بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا إنه لو انكشف عدم مطابقة العمل الذي قام به المكلف على أساس الحكم الظاهري، عدم مطابقته للواقع لا بالجزم واليقين، بل انكشف له ذلك بحكم ظاهري آخر، فكان قد عمل بحكم ظاهري ثم انكشف بحكم ظاهري آخر أن وظيفته كانت بالنحو الآخر لا بالنحو الذي فعله، فهل هذا يؤدي إلى الإجزاء أو إلى عدم الإجزاء؟ بمعنى أنه هل يكتفي بما فعله طبقا للحكم الظاهري الأول الذي كان قد توصل إليه، يكتفي بذاك، أو أنه بعد أن انكشف له أن الحكم الظاهري بنحو آخر لا بد وأن يعيد أو يقضي حسب الانكشاف؟ إذا انكشف في داخل الوقت يعيد، وإذا انكشف بعد الوقت يقضي الفعل الذي عمل به طبقا للحكم الظاهري الأول، يعيده أو يقضيه طبقا للحكم الظاهري الثاني الذي توصل إليه وانكشف له. قلنا بأنه لا بد من تحقيق هذه المسألة ضمن عرض صور عديدة. طبعا إذا كان هذه الوظيفة الجديدة الحكم الظاهري الجديد بأمارة، والأمارة يكون مثبتاتها حجة، مدليلها الالتزامية حجة، فهذا واضح ما يحتاج إلى تفصيل صور. من الواضح أنه هذا الحكم الظاهري الجديد لا بد وأن يعمل بها بعد انكشاف بطلان الحكم الظاهري الأول. بعد انكشاف بطلان الحكم الظاهري الأول لا بد وأن يعمل وفق الحكم الظاهري الثاني الناشئ من أمارة. أما إذا كان الحكم الظاهري الجديد غير ناشئ من أمارة، بل كان ناشئا من أصل عملي، فهنا قلنا توجد صور عديدة قد يختلف حكم بعض هذه الصور عن بعض، لا بد من استعراض تلك الصور. الصورة الأولى التي استعرضها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، ما إذا كان هذا الحكم الظاهري الجديد قد حصل باستصحاب في شبهة موضوعية، ومثلنا بذلك بمثال أنه كان قد توضأ طبقا لقاعدة التجاوز في الوضوء، كان يتخيل أن قاعدة التجاوز تجري في الوضوء، فصلى فتوضأ وابتلى في داخل وضوئه بالشك في الجزء السابق من وضوئه بعد دخوله في الجزء التالي، فأجرى قاعدة التجاوز وتوضأ، ثم استصحب، ثم عرف بأن قاعدة التجاوز لا يجري في الوضوء، في الوضوء إنما تجري قاعدة فراغ فيما إذا حصل له الشك بعد الفراغ. أكو فرق بين الصلاة وبين الوضوء. في الصلاة هم تجري قاعدة التجاوز فيما إذا شك في أثناء الصلاة بعد تجاوز المحل، وهم تجري قاعدة الفراغ فيما إذا شك في صلاته بعد الفراغ منها. ولكن في الوضوء قاعدة التجاوز ما تجري، فقط قاعدة الفراغ تجري فيما إذا شك بعد الفراغ، بعد أن عرف بطلان قاعدة التجاوز في باب الوضوء، يعني عرف بأن وضوءه الذي قد توضأه طبقا لقاعدة التجاوز لم يكن صحيحا. ولكن ما هو الصحيح؟ الصحيح هو استصحاب عدم أداء ذاك الجزء الذي شك فيه. إذن فلا بد وأن يبني على بطلان الوضوء، كان عليه أن يبني على بطلان الوضوء لا على صحة الوضوء، تمسكا بالاستصحاب في الشبهة الموضوعية، لأن هذه شبهة موضوعية. هل أنني غسلت يدي اليمنى أو لم أغسل يدي اليمنى؟ متى شك فيه؟ بعد أن دخل في غسل اليد اليسرى. هذه شبهة موضوعية. هذه شبهة الموضوعية كان يتخيل أن يجري في أن تجري فيه قاعدة التجاوز، فتوضأ بهذا النحو وبنى على صحة الوضوء، وانكشف له بعد ذلك بأنه لا، قاعدة التجاوز ما تجري، وإنما ماذا يجري؟ وإنما يجري الاستصحاب، استصحاب عدم أدائه للغسل الذراع الأيمن. وهنا الحكم الظاهري الجديد ثبت باستصحاب في الشبهة الموضوعية. هذا بحثنا فيه في الدرس الماضي، وقلنا بأنه في داخل الوقت إذا التفت إلى ذلك يعيد، وفي خارج الوقت يقضي. ولكن هل يجب عليه القضاء على كل المباني أو على بعض المباني؟ يعني على مبنى القضاء تارة يكون بتحليل من نفس الأمر الأدائي كما ذكرنا في الدروس الماضية، وتارة يكون القضاء بأمر جديد بفعل في خارج خاص بخارج الوقت. فهذا بحث مفصل بحثه أستاذنا الشهيد، وانتهى الظاهر إلى أنه نعم يجب عليه القضاء على كلا التقديرين بهذا الاستصحاب، يجب عليه القضاء سواء كان القضاء بتحليل من نفس الأمر المتعلق بالأداء أو بأمر جديد. وكان ودي أنه هذا التفصيل أوضح أكثر، ولكن على كل حال هذا بحث مفصل جاء في الكتاب، ولعلنا نرجع في درس قادم وأوضح هذا التفصيل أكثر. الآن نتحول إلى الصورة الثانية، وهي ما إذا كان حكمه الظاهري الجديد بالاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، طبعا بناء على صحة جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية خلافا لرأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. السيد الخوئي كما تعرفون لا يبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فقط يخصص الاستصحاب في الشبهات الموضوعية. ولكن بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلو أنه في هذه الشبهة الحكمية كان قد بنى على حكم ظاهري، ثم انكشف له بأن هذا الحكم الظاهري الذي كان قد بنى عليه وعمل به كان باطلا، بل كان يجب عليه غير ذاك الذي عمل به، تمسكا بالاستصحاب في الشبهة الحكمية. مثاله هو ما إذا كان قد بنى على أن الصلاة في يوم الجمعة صلاة ليس صلاة الجمعة وإنما في عصر الغيبة لابد عليكم السلام ورحمة الله لابد من صلاة الظهر. سابقا كان يبني على هذا الرأي، كان قد توصل إلى هذا الرأي إما تقليدا أو اجتهادا، كان قد بنى على أن الحكم الظاهري في أيام الغيبة في أيام الجمعة أن يصلون صلاة الظهر مو صلاة جمعة. وبعد ذلك ظهر له بأن الحكم الظاهري ليس هذا، بل الحكم الظاهري يقتضي أن يصلون صلاة جمعة، لكن بأي مستند أن يصلون صلاة الجمعة؟ استنادا إلى استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة من أيام ظهور الإمام إلى أيام غيبة الإمام، أنه قبل غيبة الإمام في أيام ظهور الإمام لا شك بأنه لو توفرت الشرائط الأخرى لصلاة الجمعة كان يجب إقامة صلاة الجمعة. إنما الشك في أنه هل الصلاة الجمعة وجوب صلاة الجمعة مشروط بظهور الإمام المعصوم كون الإمام المعصوم ظاهرا، أو يجري وجوب صلاة الجمعة حتى في حال الغيبة. فهو سابقا كان يتخيل بأن هذا الاستصحاب محكوم لبعض الأدلة التي مثلا يدعى دلالتها على أنه في صلاة في أيام الغيبة ماكو صلاة جمعة، فهذا الاستصحاب ما كان يجري. ولكن ظهر له بأنه لا، الحاكم على هذا الاستصحاب أو المقيد لهذا الاستصحاب أو بأي نحو باطل، وإنما الصحيح جريان هذا الاستصحاب أنه في حال ظهور الإمام كان يجب صلاة الجمعة، وبعد غيبة الإمام نشك في أن هذا الوجوب مستمر أو غير مستمر، فنبني على بقاء هذا الوجوب، وهذا استصحاب في الشبهة الحكمية مو في الشبهة الموضوعية. الشبهة الحكمية على نحو الشبهة الحكمية نشك في أن صلاة الجمعة هل لا زالت باقية أو لا، لأن هذا الشك نابع من الشك في أن وجوب صلاة الجمعة هل هو مشروط بكون الإمام ظاهرا أو لا، أو يختص أو أنه يجري حتى إذا كان الإمام غائبا. فعند ظهور الإمام كان يجب قطعا، بعد غيبة الإمام نشك في استمرارية هذا الوجوب، هذا استصحاب في الشبهة الحكمية. فبعد ذلك إذن ظهر له بالحكم الظاهري الجديد أن ما صلاه سابقا من صلوات الظهر في أيام الجمعة كان منافيا للحكم الظاهري الذي كان يجب عليه، لأن الحكم الظاهري الذي كان يجب عليه هو استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة، فتمسكا باستصحاب بقاء وجوب الجمعة ثبت له أن صلواته السابقة كانت باطلة وكان يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. وعندئذ هل يجب عليه الإعادة أو القضاء؟ طبعا إعادة كل شيء بحسبه وقضاء كل شيء بحسبه. إذا فاتته صلاة الجمعة ومن بعد يريد أن يقضيه، ما يقضي على شكل صلاة الجمعة في يوم السبت يقضي صلاة الجمعة بيصير، بل صلاة الجمعة إن وجب عليه قضاؤها إنما تقضى على شكل صلاة الظهر مو على شكل صلاة الجمعة. طبعا سيد الحائري بالهامش عنده فد ملاحظة لطيفة، والملاحظة اللطيفة هي أنه ليش نقول هذا قضاء لصلاة الجمعة بشكل صلاة الظهر، بل خلنا نقول بأنه صلاة الجمعة كان يجب عليه صلاة الجمعة ولم يصلها في وقتها، كان يتخيل عدم صلاة وجوب صلاة الجمعة، صلى صلاة الظهر، وبعد انقضاء وقت صلاة الجمعة، لأن وقت صلاة الجمعة ما يستمر إلى المغرب، إلى وقت، بعد انقضاء وقت صلاة الجمعة كان يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر منقضاء وإنما أداء، وهو لم يصلي لأن ما كان يدري أنه واجبه صلاة الظهر، صلاة الظهر، فكان يبني على أنه عفوا هو مصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر في مورد كان يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، فالصلاة التي صلىها كانت باطلة في أول الوقت، في أول الوقت الصلاة التي صلىها كانت باطلة لأن صلىها ظهرا وكان يجب عليه أن يصليها جمعة، فالصلاة التي صلىها كانت باطلة، ولكن بعد مضي وقت صلاة الجمعة كان يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر ما دام لم يصلي صلاة الجمعة. من لم يصلي صلاة الجمعة حتى عصيانا، شنو وظيفته بعد انقضاء وقت صلاة الجمعة؟ عصرا يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر. فالآن في الحقيقة عند انكشاف أن صلاته التي صلاها ظهرا كانت باطلة، فكان يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر عصرا ولم يفعل. بعد إذن يقضي من؟ ليش نقول يقضي صلاة الجمعة على شكل صلاة الظهر؟ خلينا نقول يقضي صلاة الظهر الذي فاته، لأنه في نهاية الوقت في المقطع الأخير من الوقت كان يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر ولم يصليها، فيجب عليه قضاء صلاة الظهر رأسا. المهم أنه هذا تمسك باستصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة من زمان حضور الإمام إلى زمان غيبة الإمام، فمقتضى هذا الصلاة، هذا الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية أنه إذا ظهر له هذا الرأي الجديد في أثناء الوقت أن يعيد ويصلي صلاة الظهر عصرا، لأن الصلاة التي صلىها وإن كان ظهر صلىها على شكل صلاة ظهر ولكن كانت باطلة في أول الوقت، كان يجب عليه أن يصلي صلاة جمعة، فصلاة الظهر اللي صلىها في أول الوقت كانت باطلة، فيجب عليه أن يصلي صلاة الظهر في وقت العصر لأنه كان يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة استصحابا ولم يصلها. وأما في عند القضاء إذا انكشف له هذا الأمر بهذا الحكم الظاهري الجديد بالاستصحاب في الشبهة الحكمية، إذا انكشف له بعد الوقت، إذا انكشف له بعد الوقت، فإذا اعتبرنا وجوب القضاء بنفس الأمر الأدائي بأن يكون الأمر الأدائي أنه يجب عليك الصلاة بالتحليل، ينحل إلى أمرين ليس أحدهما صلاة أمر بصلاة خاصة بما بعد الوقت، لأن إذا كان كذلك هذا يصير بأمر جديد، لا، نفس الأمر الأدائي نحلل إلى أمرين، أحد الأمرين تعلق بفعل الصلاة مطلقا سواء في الوقت أو في خارج الوقت، وهذا ليس أمرا خاصا بالقضاء بل أمر بالجامعة بين الصلاة في داخل الوقت وخارج الوقت، أصل الصلاة، وأمر بإيقاع هذه الصلاة في الوقت، بناء على أن وجوب القضاء بهذا النحو ليس قضاء بأمر جديد، بل القضاء يكون أمر بتحليل الأمر الأدائي إلى أمرين بهذا النحو. بناء على هذا الرأي واضح جدا بأنه الأمر الذي فاته هو ما كان في داخل الوقت فاته، أما الأمر بمطلق الصلاة بقطع النظر عن الوقت لم يفته، بإمكانه أن يصليها في خارج الوقت، طبعا سيكون على شكل صلاة الظهر مو على شكل صلاة الجمعة، فيجب عليه الصلاة في خارج الوقت. إذن فعلى هذا المبنى واضح جدا بأن مقتضى هذا الاستصحاب الحكمي أن يصلي صلاة القضاء في خارج الوقت، لأنه بأمر بنفس الأمر الأولي وليس بأمر جديد. وأما إذا قلنا بأن وجوب القضاء بأمر جديد، هذا الأمر الجديد ما هو موضوعه؟ تارة يقال بأن هذا الأمر الجديد موضوعه الأمر العدمي، وتارة يقال بأنه لا، موضوعه الفوت الذي هو أمر وجودي ملازم لذاك الأمر العدمي. فإن قلنا بأن موضوع وجوب القضاء بأمر جديد موضوعه أن من لم يصل الصلاة الصحيحة في داخل الوقت، وهذا يجب عليه القضاء، وهذا يصدق عليه أنه لم يصلي، يعني ببركة هذا الاستصحاب الحكمي يصدق عليه بأنه لم يصل الصلاة الصحيحة في داخل الوقت، فيشمله الأمر بوجوب القضاء إن قلنا بأن موضوع وجوب القضاء هو الأمر العدمي. وأما إذا قلنا بأن موضوع وجوب القضاء أمر وجودي ملازم لهذا الأمر العدمي، فتأتي شبهة في شمول وجوب القضاء له، لأن هذا بالاستصحاب، والاستصحاب أصل عملي لا يثبت لوازمه، وهذا تمسك بلوازم الاستصحاب وهو باطل، لأن هذا الاستصحاب إنما يثبت أنه لم يصلي ولا يثبت أنه فاته، لم يصلي شيء وفاته شيء آخر وإن كان متلازمين، لكن بل الاستصحاب يقول أنه لم يصلي الصلاة الصحيحة التي كانت عليه، ومن لوازم ذلك أنه إذن فاته، ووجوب القضاء مترتب على الفوت بناء على أن موضوعه الفوت. إذن فبهذا الاستصحاب لا يمكن إثبات وجوب القضاء، لأن هذا تمسك بلوازم الاستصحاب. هذه شبهة في وجوب القضاء عليه. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول حتى إذا جعلنا موضوع وجوب القضاء الفوت، ولكن الفوت يكون لكل شخص بحسبه، فوت من كان يجب عليه الحكم الواقعي فالفوت هو فوت حكم الواقعي، ومن كان عليه الحكم الظاهري فالفوت هو فوت الحكم الظاهري. فهنا يمكن أن نقول بأنه بهذا الاستصحاب يثبت فوت الحكم الظاهري عليه، مو فوت الحكم الواقعي عليه. يعني المستصحب كان هو حكمه الظاهري، وهذا المستصحب قد فاته، مو الحكم الواقعي الذي ثبت ظاهرا بالاستصحاب. لو لاحظنا الحكم الواقعي الذي ثبت ظاهرا بالاستصحاب فالفوت من لوازمه، ليس هو هذا الأمر العدم. ولكن إذا لاحظنا نفس الحكم الظاهري الثابت بالاستصحاب، مو الحكم الواقعي الذي ثبت ظاهرا بالاستصحاب، بل نفس الحكم الظاهري الذي ثبت بالاستصحاب، ثبت الآن بالحكم الجديد ثبت بالاستصحاب، فهذا يصغ عليه الفوت مباشرة، مو من لوازمه، بل هذا لم يعمل بهذا الحكم الظاهري. إذن هذا الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري فاته، مو أنه الحكم الواقعي فاته بالاستصحاب، وهذا الاستصحاب يكون مصبه الفوت مو مصبه عدم ذلك الحكم الواقعي. فأكو فرق بين أن نقول بأن الحكم الواقعي فاته، لكن من الذي قال بأنه فاته؟ الاستصحاب قال لنا بأنه فاته، والاستصحاب إنما يثبت بلي فوت الحكم الواقعي ظاهرا. وهل أنه فاته هذا بل هذا الحكم الواقعي فاته حقيقة أو أن لم يعمله، وإن كان متلازما، ولكنه هذا صار تمسك بلوازم الاستصحاب. خل أوضح لكم إياه ببيان آخر، أكو لوازم المستصحب، أكو لوازم الاستصحاب، الحكم الاستصحابي. لوازم المستصحب غير حجة، لوازم الحكم الاستصحابي حجة. ما بحث في محله من أن الأمارات لوازمها حجة والأصول العملية لوازمها غير حجة، عدم حجية لوازم الأصول العملية يقصد بها، يقصد بعدم حجية مثبتات الأصول. مو المعروف أنه مثبتات الأصول غير حجة، ويفسرون ذلك يعني بأن اللوازم الأصول العملية غير حجة. لوازم الأصول العملية على شكلين، تارة يكون اللازم من لوازم المستصحب، وتارة يكون من لوازم الحكم الاستصحابي الظاهري. مثلا خل نرجع إلى مثال في خارج محل بحثنا، من بعدين نطبق ذلك على محل بحثنا. إذا كان موضوع وجوب التصدق على هذا الرجل الذي نوى لله، نذر لله بأنه إذا عاش ابني إلى أن نبتت لحيته فشنو فيجب عليه أن يتصدق، نذر أن يتصدق. هذا مثال المثبتات الأصول، مو هذا المثال المعروف لمثبتات الأصول؟ غاب هذا الولد، الاستصحاب يقول أنه حي، ما يقول أنه نبتت لحيته، وإن كان على قطع ويقين بأنه إن كان لا زال حيا بعد 20 سنة قد نبتت لحيته قطعا، ولكن هنا قالوا بأن هذا الاستصحاب لا يثبت عليه وجوب التصدق، لأن المدلول المطابق للاستصحاب هو بقاؤه حيا، لأنه المسبوق باليقين هو الحياة، مو المسبوق باليقين هو اللحية، اللحية مو مسبوقة باليقين، الحياة هي التي مسبوقة باليقين. إذن فيجري الاستصحاب في بقائه حيا، ومن لوازم ذلك أنه قد نبتت لحيته. وموضوع النذر مالتي شنو؟ موضوع النذر مالتي أن تنبت لحيته، مو أن يبقى حيا إلى 20 سنة. كان قد نذر لله أنه إذا نبتت لحية ولدي أتصدق، فهنا قالوا أن هذا الاستصحاب باطل. ليش؟ لأنه تمسك بلوازم الاستصحاب. ولكن هذا على نحوين، بهذا النحو إذا نذر الذي شرحناه هذا الاستصحاب باطل، لأنه هذا من لوازم المستصحب، المستصحب هو حياة الولد، حياة الولد. ولكن لو كان قد نذر لله أنه لو بقي ولدي حيا إلى حين نبات اللحية، مو إذا نبتت لحيته، بل قال بأنه إذا بل بقي حيا إلى أن يستلزم نبات اللحية، إلى أن يستلزم نبات اللحية. فنذرت لله أن أتصدق بحيث يصبح نبات اللحية. هذا موضوع نذره، موضوع نذره من لوازم الحكم الاستصحابي، مو من لوازم المستصحب. موضوع نذره ليس هو واقع نبات اللحية. إن كان موضوع نذره واقع نبات اللحية، فواقع نبات اللحية من لوازم المستصحب. وأما إذا كان موضوع نذره ليس هو واقع نبات اللحية، بل موضوع نذره هو بل أنه متى ما صار وقت نبات اللحية، كان متى ما صار عمره بقدر يلازم نبات اللحية. هذا الموضوع من لوازم ليس من لوازم واقع بقائه حيا، بل بالاستصحاب هم أيضا يصدق عليه بالاستصحاب أنه بقي إلى زمان يلازم بقاء يلازم نبات اللحية. فأصبح موضوع نذره من لوازم الحكم الاستصحابي، من لوازم الحكم الظاهري نفسه، لا من لوازم المستصحب. هذا يجري، يمكن التمسك بالاستصحاب حينئذ. يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن ما نحن فيه من هذا القبيل صحيح، أنه عدنا عنوان عدمي، وهو أنه لم يصلي صلاة صحيحة، وهذا من لوازمه أنه قد فاته. وعدنا شنو؟ عدنا عنوان الفوت، وهذا من اللوازم. ولكن يقول أستاذنا الشهيد أنه الفوت الذي أخذ في موضوع وجوب القضاء ليس هو فوت الحكم الواقعي الذي ثبت ظاهرا بالاستصحاب، بل الفوت الحكم الواقعي بحسبه والحكم الظاهري بحسبه. فمتى ما صدق فوت حكمه ولو حكمه الظاهري وجب عليه القضاء. فهذا صار من لوازم الحكم الاستصحابي، مو من لوازم المستصحب، صار من لوازم الحكم الاستصحابي. إذا صار من لوازم الحكم الاستصحابي هذا لا بأس بالتمسك به، فيجب عليه أن يقضي، لأن الفوت يصدق ولو فوت الحكم الظاهري الثابت بالاستصحاب، هذا يكفي، يشمله وجوب القضاء، يشمله وجوب القضاء، لأن هذا من لوازم الحكم الظاهري وليس من لوازم المستصحب. هذا ما يقوله أستاذنا الشيخ، وبالتالي يثبت وجوب القضاء حتى بناء على أن وجوب القضاء هو الفوت وليس هو الأمر العدمي. هذه هي نتيجة هذه الصورة الثانية، وهي صورة ما إذا كان يجب عليه، ما إذا ظهر الحكم الظاهري الجديد باستصحاب في الشبهة الحكمية. والحمد لله رب العالمين.